بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ. يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية. وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته، وصنفت فيه الكتب وهو قليل، ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو اللقاء الثاني في هذه الدورة العلمية، ونحن في هذا الوقت مع كتاب مقدمة التفسير. تقدمت معنا بعض المباحث المتعلقة بأصول التفسير، وبقي الكلام عن بعضها. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عن مسألة مهمة من مباحث أصول التفسير، وهي أمر النسخ وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. قال: يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان. النسخ من المباحث المهمة، وهو أمر مجمع عليه. الله جل وعلا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ واقع بالإجماع. وذكر المصنف رحمه الله هنا أنه يرد في اللغة على معنيين: يرد بمعنى الإزالة في قول الله جل وعلا: فينسخ الله، أي يزيل الله ما يلقي الشيطان، يذهبه. ويأتي بمعنى التبديل: وإذا بدلنا آية مكان آية. وهذا هو النسخ الذي يتحدث عنه علماء أصول التفسير. قال: وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات. كان من مما كان في القرآن، فإن كنا عشر رضعات معلومات ثم نسخت تلاوته، يعني معنى ذلك صار لا يتلى، ليس من الآيات التي تتلى في القرآن، ولا بقي حكمه، إذن إلى ماذا صار مسألة الرضاع؟ صارت إلى خمس رضعات مشبعات، وورد بذلك الحديث. إذن ثبت هذا الأمر في السنة. كانت هذه آية في القرآن نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، هذا النوع الأول، تنسخ التلاوة وينسخ الحكم. قال: أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، تنسخ التلاوة لكن يبقى الحكم، يعني لا يكون مما يتلى في كتاب الله جل وعلا، ولكن الحكم مستمر. ما هذه الآية التي كانت في القرآن؟ هي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كانت هذه آية، لكن نسخت التلاوة وبقي الحكم، وهو الحد، بقي الحكم. أيضا قالوا مما وردت به الآثار، مما كان يتلى ونسخت تلاوته وبقي حكمه: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، لابتغى واديا ثالثا. هذا أيضا نسخت تلاوته وبقي حكمه، وقد ورد بذلك الحديث، قد ورد بذلك الحديث. قال: أو حكمه دون تلاوته. إذن هنا نسخ الحكم لكن بقيت التلاوة. قالوا: مثال ذلك الآية التي فيها الأمر بتقديم الصدقة أمام مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بماذا نسخت؟ بالآية الأخرى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. إذن هذه نسخت هذا الحكم، لكن بقي أمر التلاوة، بقي أمر التلاوة. قال: وصنفت فيه الكتب. يعني معنى ذلك أن هناك كتب صنفت باسم الناسخ والمنسوخ، هناك كتب قديمة وهناك كتب معاصرة في هذا الباب جمعت، وهناك منظومات علمية أيضا جمعت ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. قال: وهو قليل، إذ الأكثر لم ينسخ، الأكثر لم ينسخ. وهذا يجرنا إلى فائدة النسخ، فإن فائدة النسخ قد يكون في التخفيف، المراد التخفيف، والأصل هو بقاء الآيات تلاوة وحكما، هذا الأصل أن تبقى الآيات تلاوة وحكما. قال: ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. الأمر والنهي هذا باب الإنشاء، يقع فيه النسخ، تأتي الأمر بكذا ثم ينسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ. لكن لا يأتي في باب الخبر، يعني لا يأتي في مسائل يوم القيامة ولا في قضايا اليوم الآخر ولا فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فإن هذا لا يدخل فيه النسخ، هذا لا يدخل فيه النسخ، هذا مداره على تصديق كلام الله جل وعلا والامتثال. لا يمكن أن يأتي آية تنسخ وجود الصراط أو آية تنسخ وجود الحوض أو آية أو نحو ذلك. إذن هذا لا يدخل في باب الخبر، وإنما في باب الأمر والنهي، في باب الأمر والنهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال: ليدبروا آياته. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها، وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه لاحتماله معنيين، وكذا المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد.
ثم تكلم عن مبحث آخر من مباحث أصول التفسير، وهو ما يتعلق بالمحكم والمتشابه. المحكم البين الواضح الذي لا يلتبس، وهو الأكثر والأصل في آيات القرآن، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المتشابه الذي يشتبه أمره على بعض الناس. وما الواجب في هذا الباب؟ الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، أن يرد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابهات إلى المحكمات. لماذا؟ لأن المتشابه بحاجة إلى بيان، فإذا لابد أن ترده إلى المحكم الذي هو البين الواضح. قال هنا: المحكم يميت الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا. المحكم يعني واضح فيما جاء فيه، وأما المتشابه فيحتمل، ولذلك فيه اشتباه. ومن هنا يا إخوة تسمى الشبهة شبهة، لأن فيها نوع اشتباه. والشبهة هل هي محض أو باطل محض؟ لا، هي باطل لكن فيه شيء من الحق الذي يجعل الاشتباه، الذي يسبب الاشتباه، فسميت شبهة. لو كانت باطلا محضا تسمى باطل، لكن عندما يقال هذه شبهة يعني فيها نوع حق الذي جعل الإنسان يتردد في صحتها. قال هنا: والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. معنى ذلك أنهم يتركون المحكمات ويذهبون إلى المتشابهات. لماذا؟ قال: ابتغاء الفتنة. قال: ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه. إذا وضعوه على غير مواضعه، حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني الذين يقرؤون القرآن بقصد فتنة الناس، فيؤولونه على غير تأويله الصحيح، يفسرونه على غير تفسيره الصحيح، ينصرون به باطلا أو يردون به آيات أو يردون به السنة أو نحو ذلك. قال: وابتغاء تأويله، يعني ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، يعني أشراط الساعة. أولا لابد أن نعلم أن الكلام على نوعين، الكلام على نوعين: إنشاء، وهو منه الأمر يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، هذا أمر. ما هو تأويله؟ تأويل هذا الأمر هو نفس الفعل المأمور، معنى ذلك الامتثال، أو خبر، والخبر يحتمل إيش؟ التصديق والتكذيب. وخبر الله جل وعلا وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا صدقا، ومن أحسن من الله قولا ومن أحسن من الله حديثا. إذن ما هو التأويل لخبر الله جل وعلا أو لخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عين المخبر عنه. إذا وقع مثلا يكون في المستقبل كذا وكذا مما ورد في السنة، أو ما ذكره الله جل وعلا في كتابه من أمر القيامة وكلام أهل الجنة وكلام أهل النار، فتفسيره هو وقوعه، التصديق به. قال: وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله. هنا وقف، أو على هذا الوقف، جماهير أهل العلم على الوقف في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن وما يعلم تأويله، أي ما يعلم تلك الحقائق إلا الله جل وعلا: حقيقة اليوم الآخر، حقيقة عذاب القبر، حقيقة ما يتعلق بعرصات يوم القيامة، حقيقة الجنة وحقيقة النار. لا يعلم حقيقتها الدقيقة إلا الله جل وعلا، وإلا فقد أخبرنا الله جل وعلا في كتابه عما يكون في اليوم الآخر. هل هذا الوقف يمنع أن الإنسان يتدبر القرآن؟ لا، لا يمنع. إذن ما معنى الآية وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقته؟ وإذا قلنا لا يعلم حقيقته إلا الله، لا يمكن أن تقول ولا يعلم حقيقته إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم لا يعلمون حقيقة هذه الأمور. فإذن هنا الوقف على لا يعلم تأويله إلا الله. طيب، مما يدل بعد ذلك على أن الراسخين في العلم لهم أن ينظروا، لهم أن يتدبروا، لهم أن يتأملوا، لهم أن يستنبطوا، وكأن هذه المسألة جعلت المؤلف رحمه الله يقول، قال شيخ الإسلام ويبينها يعني ابن تيمية، قال: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات. معنى ذلك أن آيات الصفات ليست من باب المتشابه، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية. وضح ذلك المؤلف، قال: وعندهم، يعني السلف، قراءتها أي هذه الآيات تفسيرها أي المعنى، فتثبت لله جل وعلا الأسماء الحسنى وما تضمنته من الصفات العلى. قال: وتمر كما جاءت، يعني من غير كيف، يثبت المعنى وتفوض الكيفية، وتفوض الكيفية لله جل وعلا. قال: وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني، لا تحرف ولا يلحد فيها، يعني لا يلحد في هذه الآيات من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، أن يسمى بما لم يسم به نفسه، هذا نوع من الإلحاد، كأن يسميه البعض العلة الفاعلة، أو أن ينفى عنه ما سمى به نفسه. الله عز وجل سمى نفسه السميع العليم البصير القدير، فلا ينفى عنه ما سمى به نفسه، أو أن يشتق من أسمائه أسماء للمعبودات، كما سموا منات وعزة، منات من المنان وعزة من العزيز، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. فقال: ولا يلحد فيها، أي في هذه النصوص. قال: وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين. هذه مسألة مهمة. اللفظ الذي لا يدخل في باب المطلق ولا في باب المجمل ولا في باب العام، ومعنى ذلك أنه يكون نصا لا يحتاج إلى إلى مرجح لينصرف المعنى هذا الظاهر إلى معنى آخر، هذا محكم. طيب، الذي يكون عام يحتاج إلى مخصص، مطلق يحتاج إلى مقيد، مجمل يحتاج إلى مبين، هذا من باب المتشابه، هذا من باب المتشابه. فقال: كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، انظر هذا القيد الاحترازي، لمعارض راجح، يعني ليس لمجرد وجود المعارضة، بل لابد أن تكون المعارضة راجحة، معنى ذلك أنك تركت الظاهر، إذن لابد ولا ضعيفا ولا يكون بمجرد الهوى. قال: كتخصيص العام، الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة، هذا أمر عام. طيب، من الذي يخرج منه؟ غير المكلف، غير المكلف. قال: تقييد المطلق فإنه متشابه، الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق. واليد من أين؟ اليد من هنا، من أعلى الكتف بدايتها، لكن جاء تقييدها في السنة بأن اليد تقطع من الرزغ هذا المفصل. إذن هذا تقييد للإطلاق الذي كان في الآية. قال وكذا المجمل، المجمل ما لم تتضح دلالته، يعني ما الراجح في محتمل والليل إذا عسعس، طيب عسعس معناها أقبل أو أدبر، يحتمل معنين، إذن لابد من قرينة أخرى ترجح المعنى. هل المراد والليل إذا عسعس يعني أدبر، والليل إذا عسعس يعني أقبل؟ طيب ثلاثة قروء، القرء ما هو في اللغة؟ يحتمل إيش؟ الحيض والنفاس. إذن أنت محتاج إلى مرجح خارجي يبين هذا المجمل، ها؟ الحيض والطهر، ها؟ لا لا لا، الحيض والطهر، أحسنت، الحيض والطهر. طيب ما الذي سيرجح لك ذلك؟ معارض راجح، اترك صلاتك أيام أقرائك، أيام حيضك. إذن هنا مرجح خارجي يستدل به على أن المراد بذا بالقرء هنا الحيض، المراد بالقرء الحيض. طيب قال وكذا المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. المقصود هنا الترجيح بالراجح الصحيح، معنى ذلك أنك إذا كنت ستصرف الأمر عن ظاهره فلا بد من ترجيح صحيح، وإلا في الأصل الظاهر أو غير الظاهر. لماذا الأصل الظاهر؟ لأن الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين، فالأصل الأخذ بالظاهر، وأنت لا تنتقل إلى الظاهر إلا لدليل صحيح معارض ينقلك من هذا الظاهر إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر في آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه.
كذلك من مباحث أصول التفسير التأويل. الله جل وعلا قال ذلك تأويل رؤياي من قبل، قال يوم يأتي تأويله. التأويل لفظة موجودة في كتاب الله جل وعلا، ولذلك يقول ابن جرير الطبري في تفسيره في ذكري لتفسير كل آية وتأويل هذه الآية، وكتابه معنون بالتأويل، وجمع من كتب أهل العلم معنون بالتأويل. الخلاصة في هذه المسألة أن معنى التأويل على ثلاثة معان. المعنى الأول التفسير، وهو الغالب الذي عليه الاستعمال. تقول تأويل هذه الآية معناه تفسيرها. الثاني الحقيقة، أو حقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وسيأتي مثاله. هذان المعنيان هما الأصل في معنى كلمة التأويل، وهو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم جاء معنى ثالث عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، صرف اللفظ الظاهر عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وهذا القسم لا بد له من شروط صحيحة حتى يضبط. ومن أهم الشروط في ذلك أولا أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمله المعنى المؤول لغة أو شرعا، لابد، وليس مجرد أنك لم تشتهي معنى معين فتؤوله عن ظاهره، لابد من ضبط هذا الأمر. إذن الأول أن يكون اللفظ المراد تأويله يحتمل المعنى المؤول لغة أو شرعا، هناك ما يدل عليه إما في اللغة أو في الشرع. أيضا أن يكون السياق محتملا، أن يكون السياق محتملا. أعطيكم مثال على ذلك، قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل إن إلى ربها ناظرة معناها منتظرة، أي تنتظر كما يقول المعتزلة مثلا، فيقال لهم إن هذا لا يخدمه لا اللغة ولا الشرع. أما الشرع لما ثبت في الأحاديث: إنكم سترون ربكم، في مسألة الرؤية. وفي مسألة اللغة فإن النظر إذا جاء مجردا اقتضى الانتظار، وإذا عدي بفي المراد به التأمل والتفكر، وإذا عدي بإلى أريد به النظر، نظر العين. إذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فهذا احتمله السياق، السياق دل عليه اللغة، دلت عليه اللغة. طيب أيضا أن لا يخالف المعنى الظاهر شرعا، إذا كان هناك من النصوص الدالة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تقتضي ترجيح هذا الظاهر فلا ينتقل إلى القول الآخر أو إلى التأويل. أيضا أن يسلم هذا الدليل المعارض الذي أنت تعارض به، أن يسلم من دليل أقوى منه. أنت عندك دليل تقول سأنتقل من هذا الظاهر إلى التأويل، إلى المعنى الآخر، إذن لابد أن لا يكون هناك معارض أقوى منه، لا يكون هناك معارض أقوى منه. قال هنا ويضرب أمثلة على ذلك، قال: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، يعني في جانب حتى الأخبار في مثل القيامة أو الجنة أو النار، فإنهم تأولوا بأنواع التأويلات، منهم من جعلها من باب الخيال، ومنهم من جعلها بأيدي البشر، حتى قال بعضهم: هذه الجنة لمن اتبع كذا أو لمن لم يتبع كذا فله النار، ونحو ذلك من التأويلات. وبعضهم فسرها بأمور على غير ظاهرها. إذن هذه من الأمثلة. قال: والفلاسفة للإخبار عن الله، فإنهم وصفوا الله جل وعلا بأوصاف تخالف ما جاء وصفه بها في الكتاب والسنة، ولا سيما في كلام الفلاسفة. قال: والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر. قال: وفي آيات القدر، الإيمان بالقدر جاءت فيه من الآيات ومن الأحاديث ما يقتضي أمر التسليم لقدر الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء خلقه الله، وكل شيء علمه الله، وكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء مكتوب. فخالفوا في هذه المسائل على غير ما جاء في نصوص الشريعة وما دل عليه الظاهر في هذه النصوص. طيب، قال: وآيات الصفات، يعني بعضهم فسر الرحمن على العرش استوى، استولى، فهذا انتقال من ظاهره، استوى على وارتفع كما في كلام أئمة أهل العلم والإيمان، فتأويله إلى استولى هذا يقتضي معان فاسدة ونحو ذلك من المسائل. قال هو من تحريف الكلم عن مواضعه، من تحريف الكلم عن مواضعه. ومما ينبه عليه هنا أن الله جل وعلا خاطب عباده في مسائل الغيبيات أو في مسائل الصفات، ما يتعلق بأبواب الأخبار، فلا يمكن أن تكون هذه الأبواب فيها من الغموض الذي لا يدركه الإنسان، وهو ما يتعلق بصفات الله وأسمائه وأفعاله، وتكون الأمور الواضحة الأخرى المتعلقة بباب الإنشاء وهو الأمر والنهي. يعني معنى ذلك أن يعرف الإنسان ما يتعلق بالطلاق أو النكاح أو الصيام، ولكن يأتي إلى أبواب الاعتقاد فيما يتعلق بالغيبيات والإلهيات فتكون معان غير معروفة، يحتاج معها إلى صرف اللفظ عن ظاهره. هذا مما لا يفهم ولا يعقل. بارك الله فيك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض.
يعني قال الشيخ، يعني بذلك شيخ الإسلام، قال: وطوائف من السلف، يعني مما سبق، أخطأوا في معنى التأويل المنفي، يعني في قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله، هذا النفي، فظنوا أن المراد به التفسير. وما يعلم تأويله، نحن قلنا ما يعلم تأويله ما معناه؟ الحقيقة، ما يؤول إليه الكلام، هذا لا يعلم. أما لو قلنا وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله، فهذا لا يستقيم مع قولي والراسخون في العلم. أيضا الراسخون في العلم يعلمون التفسير بما علمهم الله جل وعلا. إذن أخطأوا حينما جعلوا وما يعلم تأويله معناه وما يعلم تفسيره، ووقفوا على ذلك، لأن والراسخون كأنهم خرجوا من معرفة التفسير. إذن يكون الصحيح وما يعلم تأويله ما يعلم حقيقة ما يؤول إليه الكلام، الأمور التي اختص الله جل وعلا بمعرفتها، هذا لا يعلم تأويله إلا الله جل وعلا. قال: وفي الذي أثبتوه. قال: والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، يعني هذا لم يقل أحد من سلف هذه الأمة ظاهر هذا غير مراد، سواء في باب الغيبيات أو في باب الصفات، بل أخذوها على ظاهرها. قال: ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، يعني فيما يتعلق بهذا الباب. قال: مع أنهم، وهذا تنبيه مهم، قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة، يعني كما تقدم معنا صرفوا من العموم إلى الخصوص، من الإطلاق إلى التقييد، من الإجمال إلى التبيين، هذه صرفوها عن ظاهرها، ولكنهم لم يصرفوا الآيات الأخرى المتعلقة بالغيبيات والمتعلقة بالإلهيات والمتعلقة بباب الأسماء والصفات عن ظاهرها. قال: وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض، يعني تكلموا عن هذه الأبواب التي يسوغ لهم فيها صرف اللفظ عن ظاهره. هذا نوع من تدبر القرآن، أليس كذلك؟ وهل يجوز للإنسان أن يسعى في معرفة تفسير القرآن ومعاني القرآن؟ نعم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير قلوب أقفالها؟ إذن المطلوب تدبر القرآن لكن بآلته، معنى هذا ليس لكل إنسان أن يفتح المصحف ويبدأ يفسر ولو بمجرد معرفته للغة العربية بنحوها وصرفها ومفرداتها وبلاغتها، هذا لا يكفي. وسيأتي معنا أن مراتب تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن بأوجه اللغة العربية. فكون الإنسان يعرف معنى اللغة العربية لا يكفي في أن يسعى في تفسير القرآن، إذا لابد أن يكون معه الآلة الصحيحة في ذلك. فقال: وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض، معنى ذلك أنهم رجحوا سواء فيما ظاهره التعارض. ولا بد أن نتنبه هنا إلى أن النصوص لا يعارض بعضها بعضا، أنها من الله جل وعلا، سواء كان القرآن أو السنة. الآية لا تخالف الحديث، الحديث لا يخالف الآية، والآية لا تخالف الآية، والحديث لا يخالف الحديث. لكن في أفهامنا نحن قد نجد التعارض، في فهمنا نحن أفهامنا قاصرة. لكن لا يأتي قائل ويقول بين الآيتين تعارض، التعبير غير سديد. لا يتعارض قول الله جل وعلا مع قوله سبحانه وتعالى، لا تتعارض الآية مع الآية، ولكن التعارض هو في فهمك أنت. لكن هناك من طرق الترجيح ما يمكن فيه الجمع بين النصوص، إن لم يكن هناك الجمع هناك النسخ، هذا باب آخر تقدم شيء معنا شيء منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نفي المجاز صرح بنفيه المحققون، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به، ولا رسوله، ولا أصحابه، ولا التابعون لهم بإحسان. ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات: هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة. ولم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك.
ثم انتقل إلى هذه المسألة وهي المتعلقة بالمجاز. قال: صرح بنفيه المحققون، يعني من أهل العلم. قال: ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، يعني من أئمة السلف في ذلك، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة. معنى ذلك أن في القرون المفضلة لم يقل أحد بكلمة المجاز. هذه المسألة يعني متشعبة، وعلى كل حال فجملة القول فيها أن من أهل العلم قال: لا يوجد مجاز لا في القرآن لا في النصوص ولا في اللغة، لا في النصوص ولا في اللغة. ومنهم من قال: يوجد مجاز في اللغة، ولكن لا يوجد في النصوص، يعني في نصوص القرآن والسنة. ومنهم من قال: يوجد مجاز في اللغة وفي القرآن. ومنهم من قال: اللغة كلها مجاز. وهذا قول ابن جني من علماء اللغة، اللغة كلها مجاز. فيقول المصنف رحمه الله: حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات، وهو التعطيل. فالجهمية نفوا عن الله جل وعلا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك. يقول الشيخ يعني ابن تيمية: ولم يتكلم الرب به، ولا رسوله، ولا أصحابه، ولا التابعون، يعني لم يرد هذا اللفظ في كلام الله جل وعلا، يعني لفظ المجاز، لفظ المجاز. أما الأساليب العربية فموجودة في القرآن: واسأل القرية، هذا موجود، وهذا حجة من قال بأن المجاز موجود في القرآن، لكن ممكن أن يكون هذا من الأساليب العربية دون الحاجة إلى هذا اللفظ، فهذا ما يريده المصنف رحمه الله. قال: ومن تكلم به من أهل اللغة، يعني من ذكر من علماء اللغة لفظ المجاز يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، مراده أن هذا مما يجوز في اللغة. طيب، هناك كتاب اسمه المجاز في اللغة لمن؟ ها؟ معمر بن المثنى عنده المجاز، لكنه يريد بالمجاز هنا ما تجيزه اللغة، ما تجيزه اللغة، لم يتكلم عن قضية الحقيقة والمجاز، ولا يريد هذا المصطلح، وإنما أطلقوا كما قال الشيخ هنا، أطلقوا لفظة المجاز على ما تجيزه اللغة، يعني ما تسوغه اللغة، فيسوغ في اللغة كذا، يسوغ في اللغة كذا، ولم يتكلموا عن قضية الحقيقة والمجاز. إذن ذكر هنا ترجيح ابن القيم رحمه الله في أنه لا يوجد هذا التقسيم لا في اللغة ولا في القرآن. وممن قال بهذا النفي من علماء اللغة أبو علي الفارسي، أبو علي الفارسي وهو من كبار علماء اللغة، له كتاب، إيش؟ ما هو كتاب أبي علي الفارسي؟ ها؟ لا، معجم مقاييس اللغة، نعم، ها؟ ابن فارس، لا هذا ابن فارس. على كل حال هو من كبار علماء اللغة قال بهذا القول، وقال به محققون من أهل العلم. طيب، الذين قالوا بأن المجاز موجود في اللغة وليس موجود في القرآن، هذا أيضا من أهل العلم المنتسبين أيضا إلى أهل السنة، فمن قال بهذا القول هم جماعة من أهل العلم، وإن كان الأكثر المحققون من أهل العلم، وما ذكره المؤلف رحمه الله. ثم قال: من قال بهذا القول، يعني ما تجيزه اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، يعني كيف يصح نفي المجاز ثم تثبت أنه في كتاب الله جل وعلا؟ هذا الرد على من قال بوجود المجاز. قال: فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك، أي على مثل ما قد ينفى، فكيف تقول هي مجاز ثم تنفيها؟ قال: ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، يعني وجود كثير من المتأخرين يقولون بهذا التقسيم، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. قال: وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، هذا في كلامه في الصواعق المرسلة، في الصواعق المرسلة قد أفرد لهذا أو لهذه المسألة فصلا طويلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإعجاز المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، والقرآن معجز أبدا، أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك، حتى قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة.
ثم تكلم عن مسألة الإعجاز وما يتعلق بكتاب الله جل وعلا. قال: المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي. أمر خارق للعادة يعني مثل الأمر الكوني، مثلا من المعتاد أنك ترى القمر وهو مكتمل، لكن انشقاق القمر هذا كان معجزة، فهو أمر خارق للعادة لم يعتد الناس عليه. قال: مقرون بالتحدي، يخرج من هذا الكرامة. اصطلح العلماء على أن المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء، اصطلاحا، وإلا فالمعجزة هي الآية العظيمة، المعجزة هي الآية العظيمة، لكن صار لقبا أو يعني على ما يتعلق بخوارق العادات عند الأنبياء، أما غير الأنبياء فتسمى كرامة، تسمى كرامة. فقال مقرون بالتحدي، يعني الكرامة لا يلزم منها التحدي. كفار قريش عندما أرادوا آيات عظيمة على ذلك انشق القمر، لكن الكرامة قد يحتاجها الإنسان هو بنفسه، يحتاج إليها، ليس هناك تحدي، مثل ما حصل مثلا مع الخولاني عندما جمع له الأسود العنسي النار وقيده وأدخله، فكان من الكرامة التي وهبه الله جل وعلا إياها أن احترق القيد وخرج يمشي، حتى قالوا الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد ما فعل بي بمثل ما فعل في إبراهيم. لكن ما كان مع إبراهيم هو نبي، هذا يكون معجزة، لكن ما حصل مع غير النبي هو كرامة. وبعض الصحابة يمشي في الظلام فتنير، يأتيه مثل السراج، هذه من الكرامة. قال سالم من المعارضة. ما معنى سالم من المعارضة؟ يخرج بهذا السحر، لأن السحر ممكن أن يعارض بمثله، يأتي شخص يفعل السحر فيعارض بمثله، لكن هذا سالما من المعارضة، لا يعارض ما كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال والقرآن معجز أبدا، معنى ذلك هذا الإعجاز مستمر في القرآن. القرآن نزل على العرب الأقحاح أهل الأدب والشعر والبلاغة، وكتبوا المعلقات وجعلوها معلقة على الكعبة، وكان لهم سوق عكاظ وفيهم الخطباء البلغاء الألسن الفصحاء، فجاء القرآن وتحداهم الله جل وعلا بهذا الكتاب بأن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم بعشر سور. قال أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وتحداهم بسورة واحدة. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله. هذا دليل على الإعجاز، دليل على الإعجاز. فقال أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة، حاولوا، وممن حاول مسيلم الكذاب الذي حاول أن يأتي ببعض الآيات، الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير، قال له الصحابي والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذه يعني معارضة ضعيفة، على كل حال هذا كلام الله جل وعلا، هو معجز، وهي أعظم الآيات والمعجزات التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزات كثيرة، حن الجذع له صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين يديه، وانشق القمر، وحادثة الإسراء والمعراج، معجزات عظيمة. ومما وصف به الإعجاز القرآن، وهو مبحثنا في هذا الكتاب. قال وذكر العلماء وجوها من إعجازه، يعني في القرآن، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات والروعة، الروعة في قلوب السامعين، معنى ذلك ما يحصل من الامتثال، ما يحصل من الخشوع، ما يحصل من تقويم السلوك في قراءة القرآن الذي لا يشبع منه الإنسان. ولذلك إذا نظفت هذه القلوب واستقام حالها لن تشبع من كلام الله جل وعلا. قال حتى قال الوليد، الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، لم يسلم، مات على كفره، ماذا قال عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن؟ قال إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يعني هذا من المدح والثناء، الشيء العجيب. ثم يقول المؤلف: ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوب مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة. نحن اقتصرنا في هذا المتن على التعليق اليسير، وإلا الكلام عن إعجاز القرآن كلام واسع، في باب القصص، في باب الأحكام، في باب تناسق الآيات، في باب تناسب السور، في باب ترتيب السور، في باب ترتيب الآيات، في الأحكام، في غير ذلك. فالباب واسع جدا في الكلام عن إعجاز القرآن. نعم، هذا كله داخل في باب التدبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأمثال. أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص.
نعم. ثم انتقل أيضا إلى مبحث اعتنى به أهل العلم في أصول التفسير وما يتعلق بأمثال القرآن. لماذا أفردوا هذا؟ لكثرة الأمثال في القرآن، كثرتها، ولأنها تقرب المعلومة، فهي أيضا من باب العظة والعبرة والاعتبار. فقال: أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي، وهو الإمام المجتهد النحرير محمد بن إدريس الشافعي، الإمام الجليل صاحب أحد المذاهب الأربعة. قال: عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته، يعني ممن يعتني بالتفسير أن يعرف الأمثال، لأنه لا يمكن أن تفسر الآيات التي جاءت بها الأمثال أو فيها صيغ الأمثال تفسيرا صحيحا إلا بالاطلاع على هذا الفن وعلى هذا الباب فيما يتعلق بالأمثال. قال: ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. الأشخاص ليس المراد بني آدم، وإنما الشيء المشخص مثل النبات، مثل الأرض. فالله عز وجل ضرب لنا حال الدنيا بالأرض القاحلة، أتى بأمر البعث بالماء أو بالأرض التي ينزل عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذا حال إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هذه أمثال مضروبة. وعلى كل حال، فالأمثال في القرآن على قسمين: أمثال مصرحة في مثل قول الله جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هنا بلفظ المثل، هذه مصرحة بأنه مثل. والأمثال الكامنة يعني المخفية، لم يكن فيها لفظ المثل، لكن دل على أن هذا السياق هو مثل ضربه الله جل وعلا على أمر معين: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا مثل، لكن لم يأتي لفظ المثل فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإقسام. القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم وهو تعالى، يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون، وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها.
ثم أتى إلى مبحث أيضا من مباحث أصول التفسير، وهو الإقسام، القسم. قال: القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، وهو من أساليب اللغة العربية. إذا أردت أن تؤكد الأمر قلت: والله حصل كذا، فتقسم على ذلك. أو أن يطلب منك السامع القسم يقول: قل والله، فتقول له: أقسم بالله العظيم. هذا تأكيد للأمر. إذن هو أسلوب من أساليب العرب في توكيد الأمر المخبر عنه. قال ولا يكون إلا بمعظم، ولذلك لا يجوز القسم إلا بالله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، يقول عليه الصلاة والسلام. قال وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، يعني له جل وعلا أن يقسم بما شاء، لكن المخلوق لا يجوز له إلا أن يقسم بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قال فوربك لنحشرنهم والشياطين، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، لكن المخلوق لا يجوز له إلا أن يقسم بالله، لا يقول ورأسي ورأس أمي ورأس أبي، وبعضهم يقول ورأس الكعبة، الكعبة ليس لها رأس، ومع ذلك فيتفننون في ألفاظ القسم. الأصل توكيد هذا الأمر وتعظيمه بالمعظم سبحانه وتعالى والله جل وعلا. فقال وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، الله جل وعلا أقسم بالضحى والضحى والليل والفجر والعصر، أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، اللام هنا للتأكيد، يعني أقسم بيوم القيامة، هو أسلوب عربي صحيح. بل في سورة واحدة أقسم الله 11 قسما، سورة إيش؟ الشمس، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فإحدى عشر قسم أقسم الله جل وعلا في سورة واحدة، له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. وهذه الكائنات التي أقسم الله جل وعلا بها هي من دلائل عظمته سبحانه، لأنه هو الخالق لها، هو الخالق لها جل وعلا. فإذن القسم في القرآن، هناك أداة القسم، وهناك المقسم به، وهناك المقسم عليه. ولكثرة القسم أفرد العلماء هذا الباب فيه، قالوا باب الإقسام. فقال تارة على التوحيد، يعني توحيد الله جل وعلا، وتارة على القرآن أنه حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان. ثم قال، يعني هذه مضامين القسم أو المواضيع التي جاءت في القسم في كتاب الله جل وعلا كثيرة. الله جل وعلا قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وفي آيات كثيرة ابتدأ، أو في سور كثيرة ابتدأها الله جل وعلا بالقسم، والصافات صفا والذاريات ذروة. ويأتي المقسم عليه بعد ذلك تأكيد وتعظيم له وبيان لأهميته، إن عذاب ربك لواقع، ونحو ذلك من الآيات. قال والقسم إما ظاهر، يعني نحو والضحى والليل، هذا ظاهر القسم. قال وإما مضمر، يعني ليس فيه أداة القسم. مثال ذلك، قال قسم دلت عليه اللام في قوله لتبلون، فاللام هذه يقول أهل العلم إيش هي؟ قالوا مقاربة، يقولون لا، لام القسم، يعني يذكرون كذا، لكن هي مقاربة لجواب القسم، فيدل أن هناك قسما محذوفا، التقدير والله لتبلون. قال كذلك القسم الذي يدل عليه المعنى، يعني المعنى يدل أن هذا قسم. قال وإن منكم إلا واردها، التقدير والله إن منكم إلا واردها، والله إن منكم إلا واردها، لكن لم يذكر هنا أداة القسم. دل سياق أو معنى الآية أنه على لفظ القسم كما ذكر علماء التفسير. إذن ليس له هنا لام يدل عليه أو أحد حروف القسم الواو أو الباء أو التاء، ولكن السياق دل على أنه لفظ أو على أنها جملة فيها القسم. نعم، سنتوقف على هذا، أدركنا الوقت، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.